راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون. مستمعينا الكرام، طيب الله اوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. إذن الموصل تحررت أو شبه تحررت، لم يتبقى إلا جيب أو جيبين في الموصل القديمة، والقوات الأمنية لا زالت تطهر باقي البيوت والمناطق، ويمكن أن نبارك القوات الأمنية العراقية بكافة صنوفها وكذلك الشعب العراقي بهذا الإنجاز الكبير وهذا الانتصار الذي تحقق بعد طول معاناة، سواء كان لأهالي الموصل أو للقوات الأمنية. وما تبقى أيضا من مناطق محتلة من قبل هذا التنظيم الإرهابي تتمثل في مناطق الحويجة وكذلك تل عفر، إضافة إلى بعض المناطق في محافظة الأنبار. ولو بقينا في الموصل حيث يمكن اعتبارها متحررة باستثناء تل عفر، تل عفر التي يحاصرها الحشد الشعبي وينتظر الأوامر لاقتحامها. ناقشنا في حلقات سابقة الأوضاع السياسية التي سوف تعقب مرحلة التحرير. الكثير من المراقبين وكذلك من السياسيين يتخوف من مرحلة ما بعد التحرير. هل لدى الحكومة العراقية خطة عمل معينة؟ هل لدى الحكومة العراقية توافقات سياسية لإدارة الموصل في مرحلة ما بعد التحرير؟ هل هنالك مخاوف من عودة التنظيم الإرهابي إلى الموصل إذا كانت الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا التنظيم لا زالت قائمة؟ كذلك ما تأثير بقاء الحويجة في يد تنظيم داعش وتل عفر على الأوضاع في مدينة الموصل؟ ما حجم الدمار والخراب الذي أصاب هذه المدينة؟ كيف تنظر الدول المجاورة للعراق عملية تحرير الموصل؟ أقصد بالدول المجاورة طبعا كل من تركيا وإيران والمملكة السعودية التي لها تأثير سياسي معين على الأوضاع الداخلية في العراق. هذه الأمور وغيرها سوف نناقشها مع ضيفنا من بغداد المحلل السياسي محمد الفيصل. مرحبا بكم أستاذ محمد، ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
تحية لكم ولمستمعيكم الكرام.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ محمد. بداية التهنئة لكم وللشعب العراقي وللقوات المسلحة بتحرير الموصل التي يمكن القول اكتملت عملية تحريرها وما تبقى إلا جيوب قليلة. المراقب يسأل عن الوضع السياسي القادم، كيف ستكون مرحلة ما بعد التحرير وأنتم كيف تقرؤوها؟
تحية لكم ولمستمعيكم الكرام. حقيقة خليني يعني أجزئ هذا السؤال أو أقسم هذا السؤال إلى أسئلة عديدة، وهو بالتالي يعني في مضمونها أسئلة عديدة. أولاً سألت عن بقايا الجيوب. نعم، هناك بقايا الجيوب وهناك القطاعات العسكرية اليوم بدأت عملية إزالة المخلفات الحربية والألغام وغيرها من المخلفات، وأيضاً شرعت بعض القطاعات العسكرية في جانبها الهندسي من تنظيف أكثر من منطقة بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي أخذت منح اليوم القطاعات العسكرية منح الخدمي والمدني، ألا وهو استباق الأمور لتحضيرات عودة النازحين والمدنيين إلى مناطقهم على قلب الحد الأدنى من الخدمات. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا أشرت إلى أنه يعني باركت لنا هذا الانجاز، حقيقة لولا وجود تحالف دولي ولولا وجود دعم دولي أيضا ومن ضمنها الدول التي دعمت العراق دعما كبيرا هي روسيا، وبالتالي نحن ممتنون إلى الجميع، ممتنون إلى من وقف معنا في هذه المهنة، ممتنون إلى من مد يد العون والمساعدة للعراق في هذه المهنة، هسه عن طريق معلومة استخبارية، هسه عن طريق تجويدنا بالسلاح، هسه عن طريق تجويدنا بعض المعلومات أو الدعم اللوجستي الآخر. المهم بالمحصلة الإنجاز عراقي، نعم نحن البصمة العراقية لكنه أيضا أنا بفضل الدعم الدولي. الوضع السياسي يبدو لي لحد الآن الصورة تبدو أن الكل يعني فرح والكل مسرور لهذا الإنجاز. يبدو لي أن البعض يعني كان قد عقد العزم أن من نهاية معركة الموصل ربما سيكون هناك عراق آخر، رغم التشظيات، رغم أن بعض الأبواق تنادي وتطالب وتحاول أن تقلل من قيمة هذا الانتصار، تحاول أن تعطي أبعاد ليست الأبعاد التي نعول عليها كشعب عراقي وكمراقبين ومتابعين. بالمحصلة الانتصار انتصار كبير، الانتصار هو يعكس على أجواء إيجابية، يجب أن نذهب إلى تفاهمات إيجابية فيما بين الساسة والزعامات والكتل، والدليل أنه بعد يعني 4 أيام و5 أيام سيعقد في بغداد مؤتمر معار إلى بعض الكتل السياسية، وخلينا نسميها بالهلالين، هناك قوة سنية كانت تعارض العملية السياسية العراقية من الخارج وتعقد مؤتمراتها في الخارج، واليوم هي باتت إن شاء الله في هذا الوطن، بات لديها تصور آخر، بات لديها منهج آخر، هي اليوم في طريقها لأن تكون أن العملية السياسية يجب أن يتم يعني تصليحها من الأساس عن طريق الدستور وعن طريق يعني إلغاء نوعا ما المحافظة الطائفية والسياسية في العملية السياسية العراقية. نعم تفضلوا.
أستاذ محمد، ماذا تقصدون بعراق آخر؟ هل أنتم متفائلون بعراق موحد أم هنالك تشظي سوف تشهده المرحلة القادمة؟
عندما نسأل مثل هكذا أسئلة ونجيب بحقائق، البعض يعتقد أننا متشائمون كما يتصور هو، لكن القراءة والاستشراف للمشهد يعني لا يمكن أن نبالغ بأحلام وردية من أن العراق ذاهب إلى وحدة الأرض والصف، لا، هذا بالحقيقة يعني خليني أسمي الأشياء بمسمياتها. خلال الشهرين القادمين سيكون هناك استفتاء كما تعلمون إلى أقليم كردستان، وبالتالي ربما يكون نواة لدولة مستقلة حسب ما يرون وجود الساس الكرد. أيضا المؤتمر الذي سيعقد في بغداد للبعض الكتل السنية أو المعارض للعملية السياسية فيه جزئية من أنه يجب أن نذهب إلى خيار الأقلمة أو الأقاليم، وبالتالي السنة لديهم يعني ساسة السنة خلينا نسميه وليس السنة يعني كطائفة كلمة، ساسة السنة البعض منهم الآن بدأ يعزف على نغمة أو على وتر الأقلمة والانعزال، ومن ثم خيار أنه القرار يكون بيد هذه المحافظات وتحاول فك الطوق عنها من قبل المركز. فهذا الموضوع يعني ربما يكون لا سمح الله بداية التفكك أيضا أصوات الموصل، طالب أن تكون الموصل مع إنشاء محافظة تقليم سهل نينوى ومع إنشاء مناطق أخرى يذهب إلى أن يكون هناك إقليما في تلك المنطقة خارج الإقليم السني الذي يضم ديالى وصلاح الدين وأنبان. هناك مشاريع عدة مطروحة على الطاولة، هناك يعني وجهات نظر عديدة، هناك يعني بالحقيقة كما تعلم ضغوطات وهي من المستمع الكريم ضغوطات أيضا إقليمية ودولية في هذا الجانب باصطفافها مع هذا الطرف وذاك الطرف. بالمحصلة يعني أنا أعتقد لا يمكن أن يعود العراق كما يتصور بعض واحد الموحد من أقصاه إلى أقصاه، لا، ربما هناك تقسيمات قادمة، لكن على أن تكون بالاتفاق مع المركز مع بغداد، على أن تكون بتوافق ولا لا أن تكون انعزالية ذات عشوار وتكون يعني تحمل طابع الاستقلال كما يروج البعض، أو تحمل طابع الانعزال وتحمل طابع التقسيم أو تحمل طابع خلينا نسميه بين هلالين يعني سايكس بيكو جديد في المنطقة. نعم
أستاذ محمد، أليس من السابق لأوانه عقد المؤتمرات السياسية ومناقشة الأوضاع السياسية في المناطق السنية بين هلالين، على الرغم من أن حلقة اليوم نناقش فيها الواقع السياسي في مرحلة ما بعد التحرير، لكن عملية التحرير جاءت عرجاء، هنالك تل عفر وهنالك الحويجة، يعني أليس من السابق لأوانه الحديث عن مواضيع وخطط سياسية؟
خلينا نكون واضحين، يعني اولا المعارك ومشاكل داعش كانت وليده اعتقالات يعني طائفيه، كانت وليده اعتقالات وخلافات وازمات تناسلت وتتناسل لحد هذه اللحظه بين مكونات يعني حقيقه وبين احزاب وكتل سياسيه، يعني بضغوطات اقليميه ودوليه احيانا يعني تمثل يعني اجنده خارجيه، لا مو احيانا يعني بمجملها تمثل أجندة خارجية ونتيجة الصراع الموجود في المنطقة، نتيجة الصراع الموجود أيضا حتى في الساحة الدولية، وعلى ما نراه في الأزمة السورية وفي الأزمة اليمنية وفي الأزمة العراقية وفي الأزمة الوليدة مؤخرا أزمة الخليج ما بين قطر ودول المقاطعة كما تسمى السعودية والإمارات والبحرين. بالتالي يعني المنطقة كلها تعصب بها أزمات، يعني خليني أقول لك بكل صراحة، أولا الموضوع لم يكن يعني وليد انتصار العراق على داعش أو تحرير الموصل أو كذا، هذا الأمر كان مخطط له منذ سنوات، هذا الأمر لكن كانت هناك قوة تؤثر على حقيقة على تلك الأحزاب أو الشخصيات، وبالتالي كانت تعقد مؤتمراتها في الخارج. العراق لديه يعني رؤية تختلف عن الرؤية التي أحيانا ربما لا تطابق مع اسطنبول ومع الدوحة ومع الرياض ومع عمان ومع طهران، وبالتالي طالب هذه الدول، وأنا أقول لك هذه المعلومة بصورة شخصية وسمعتموها من دولة رئيس الوزراء، من أن العراق ضغط وطالب الدول أن لا تحتضن مثل هكذا مؤتمرات تحاول أن تملي إملاءات على هذا الطرف وذاك الطرف من أجل الضغط على العراق عقدة الانتخابات أو تغيير يعني قانون الانتخابات أو تغيير يعني بعض الأمور التي ربما لم يحن الوقت بعد الكافي لدراستها ومن ثم أعطى رأي بها. أنا أعتقد أن المؤتمرات هذه مطلوبة، أنا أعتقد حتى نوصل إلى تفاهمات وصيغ أخرى ربما تتحول العملية من عرجاء إلى سليمة وصحيحة، وتتحول العملية السياسية من عملية مشلولة من تابع الشك والريب ما بين الأطراف إلى عملية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل والحقوق المتبادلة، حتى كل طرف يعرف شنو حقوقه وشنو امتيازاته، أيضا يعني دوره بالمجتمع، وبالتالي مثل هكذا تفاهمات موجودة يعني بدول عدة أنا زرتها، موجودة هذه التفاهمات وعدة إلى إنشاء دول يعني مع احترامنا للأقاليم والأخليات والطوائف والقوميات، لكن المركز والأساس والمرتب والمرجع الأساس هو يعني وحدة الوطن، نحافظ على وحدة ترابنا وأرضنا من الاعتداءات الإرهابية للدواعش وغير الدواعش. نعم
أستاذ محمد، وحدة الوطن هذا في حالة وجود توافقات سياسية، نحن رأينا أن عملية تحرير الموصل كانت هنالك إرادة وطنية على الرغم من الدعم الخارجي الذي تكلمتم عنه، لكن الإرادة الوطنية هي من ساهمت بعملية التحرير. عملية تسوية السياسية، لو تكلمنا عن الإرادة الوطنية والتدخلات الإقليمية، هل باعتقادكم أنه سوف يتم توافق على الأقل بين سياسيي الطائفة الواحدة في عملية الإدارة المستقبلية؟
لا، أنا بهذا السؤال أختلف معك كثيرا. داخل الطائفة الواحدة، داخل التحالف اللي يمثل تلك الطائفة إن كانت سنية أو شيعية وحتى كردية وحتى تركمانية، هناك تشظي في الرؤى، هناك تشظي في الخطاب، هناك تشظي حتى في المواقف، وبالتالي مثل هكذا يعني تشظيات مثل هكذا تناحرات أعطت انطباع سيء حقيقة وانطباع غير واضح إلى حتى الدول الإقليمية وراعي التي تحاول أن يعني تأخذ بصلة العراق السياسية باتجاه يعني باتجاه التفاهمات واتجاه الحوارات والوصول إلى رؤى واحدة. وأتكلم أيضا بشفافية، الدولة في إجراء القائد العام القوات المسلحة السيد الدكتور حيدر العبادي، أعتقد مرحلة حيدر العبادي وكابينة حيدر العبادي والطريقة التي سار بها حيدر العبادي، وأنا طبعا لست بخير من العبادي وغير العبادي لكن أمثل وجهة نظر شخصية متواضعة، أعتقد أنها أعطت رسائل فقه وانطباع للمكون الآخر المكون السني، وبالتالي المكون السني اليوم يعني ليس لديه اعتراضات على الخطط العبادي السياسية والعسكرية والاقتصادية. نعم هناك تفاهمات، ربما موضوع الموصل واحد الموضوع السياسية العراقية، لكن بصراحة هناك ألغام تحت الطاولة، هناك يعني قنابل كثيرة خاصة أن الانتخابات على الأبواب، وبالتالي أنا أعتقد أن الكل سيكون مجبورا على أن يذهب باتجاه خيار التفاهم، خيار تبادل الرؤى، خيار العراق لا يمكن أن يبنى على تحالف واحد أو طائفة واحدة، يجب أن يبنى من الجميع، يجب أن يكون الجميع شركاء في بناء العملية السياسية والعراق حتى نعطي رسالة اطمئنان للمواطن العراقي. اليوم المواطن العراقي في شك من أمره، يعني اليوم يعني أسمع إشارات وكلام وحديث من أنه قد يذهب إلى مقاطعة الانتخابات، وهذه طبعا طامة كبرى بالنسبة إلى بعض الزعامات وبعض الكتل السياسية والشخصيات السياسية. لا نريد أن نبقي ذات الوجوه، إذا ما عقمت هذه الوجوه وهذه الكتل عن إيجاد أي حل للنهوض بالعراق كخدمات وكموقع وعودة العراق إلى وضع الطبيعي في محيط الإقليمي والدولي والعربي، لا بد أن يكون هناك خيار آخر. وبالتالي أنا أعتقد أن الكل استوعب درس الأعوام الماضية واستوعب درس سقوط أكثر من محافظة عراقية بيد عصابات الإرهابية، ربما إن شاء الله نحن نأمل أن يكون هناك يعني بشرى خير بعد الموصل في يعني التفاهمات السياسية المقبلة. نعم
الكاتب والمحلل السياسي محمد الفيصل، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد.
شكرا لكم، تحياتنا. شكرا.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.